بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في استعراض الوجوه التي ذكرت في توثيق محمد بن سنان، وقد كان الوجه الأول استعراض جملة من الروايات التي نقلها الشيخ الكشي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرجال، وقد استعرضنا جملة منها وقلنا بأن بعضها وإن كان تام الدلالة واضح المضمون في وثاقة محمد بن سنان، إلا أن المشكلة تكمن في كونها ضعيفة السند إما بالأرسال أو بمجهولية بعض من وقع في طرقها. وبعض الروايات التي حكيناها سواء عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أم عن بعض كتب السيد ابن طاووس رضي الله تعالى عنهما يجري فيهما عين ما تقدم من الضعف السندي أو الضعف الدلالي، والنتيجة التي يخلص إليها من خلال الوجه الأول أن الروايات لم تخرج عن كونها أخبار آحاد، فبالتالي يصعب عدها دليلا جامعا في مقام إثبات الوثاقة. بمعنى قد يقول قائل إن الروايات متواترة، فما دامت الروايات متواترة فلا يضر الإشكال السندي فيها. نقول بأن التواتر الموجود لو تم من حيث العدد، إلا أنه ليس تواترا من حيث المعنى، بمعنى أن دلالاتها أيضا غير متفقة، هذا بعد التسليم بالتواتر بمعنى العدد، مع أن التأمل فيه واضح. نتيجة أن الوجه الأول في غير محله. الوجه الثاني الذي ذكر في المقام وقد أشرنا له في البحث السابق رواية الأجلاء عنه، وقد عددنا جملة من الأجلاء ممن قد رووا عنه، بل يترقى المستدل يقول رواية المتحرزين في الرواية عن الضعفاء عنه، فإن ابن الوليد والذي عرف عنه التحرز في الرواية عن الضعفاء لم يستثنه من كتاب نوادر الحكمة، كما أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري شيخ الأميين وهو الذي كان متشددا للغاية في الرواية عن الضعفاء نجد أنه لم يمنع من الرواية عنه، مما يعني إمكانية الاستناد إلى روايته. هذا الوجه في الحقيقة ينحل إلى دعوين: الدعوة الأولى رواية الجليل بما هو جليل عنه، والرواية الثانية والدعوة الثانية رواية الجليل المتحرز. يعني الدعوة الأولى مطلق الجليل، عندنا بعض الأجلاء لا يفرقون أو لم يعهد منهم الاحتراز في الرواية عن الضعفاء، والدعوة الثانية لا، عندنا بعض الأجلاء المعهود منهم التحرز في الرواية عن الضعفاء. فالوجه عندنا الوجه الثاني ينحل لدعوين: رواية الأجلاء عن بقسميهما، الأجلاء الذين يرون مطلقا والأجلاء الذين يتحرزون عن الرواية ويتحرزون في الرواية عن الضعفاء. فإذا عندنا دعوية في مقام الإجابة عن هذا الوجه. أقول قد ذكرنا في الفوائد الرجالية عدم نهوض وجه صناعي معتبر يمكن أن يعتمد عليه للدلالة على مثل هذه الكبرى، وما دامت الكبرى وهي أن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، ما دامت الكبرى غير تامة طبيعي جدا أن الصغرى لن يصح الاستناد لها. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي رواية المتحرزين في الرواية عن الضعفاء عنه كعدم استثناء ابن الوليد له من نوادر الحكمة، أقول عدم الاستثناء لا دلالة له على التوثيق إلا إذا قلنا بأن عدم استثناء ابن الوليد لراوين أو عدم استثناء أو إلا إذا قلنا بأن الاستثناء الصادر من ابن الوليد في كتاب النوادر كان بلحاظ الراوي لا بلحاظ الرواية. وبكلمة أخرى عندنا احتمالان في استثناء ابن الوليد لبعض الرواة عن كتاب نوادر الحكمة أو من كتاب نوادر الحكمة. مرة نقول بأن الاستثناء بلحاظ الرواية وليس الاستثناء بلحاظ الراوي، ومرة نقول بأن الاستثناء بلحاظ الراوي وليس الاستثناء بلحاظ الرواية. إنما يتم الارتكاز والاعتماد على الاستثناء إذا كان الاستثناء بلحاظ الراوي، بحيث يقال أن استثناء ابن الوليد فردا من الأفراد يكشف عن كون المستثنى ضعيف ولذلك أسقطه، فيثبت أن عدم الاستثناء أمارة الوثاقة. أما لو قلنا لا، بأن عدم استثناء ابن الوليد أعام، أو أن عدم استثناء أو أن استثناء ابن الوليد ناظر للرواية وليس ناظرا للراوي، فلا يتم المدعى. والذي نختار أن الاستثناء بلحاظ الرواية لا بلحاظ الراوي، بمعنى أن استثناء ابن الوليد في واقعه نوع من القضية الخارجية وليس نوعا من القضية الحقيقية، فهو يستثني الروايات غير التامة في نظره. وجه عدم تماميتها راجع لخلل في شيخ صاحب النوادر وهو نوادر الحكمة. يؤيد هذا الاستظهار أن الشيخ ابن الوليد كان سيء الرأي في المسمع، ومع ذلك لم يستثنه من كتاب نوادر الحكمة، ولهذا لعل منشأ سوء رأيه يعود إلى تشدده على أصحاب خط الغلو. النتيجة أن عدم الاستثناء لا يثبت الوثاقة، لأن عدم الاستثناء ملحوظ فيه الرواية وليس الراوي، مضافا إلى إمكان أن تلك النصوص التي لم يستثنها ابن الوليد في رواية محمد بن سنان في النوادر لكونها وافقت النصوص المعتبرة، وبالتالي يحصل وثوق بصدورها فيلتزم بها. نجي أيضا إلى وصية الزراري، نقول بأن وصية الزراري ذكرنا أن أبا غالب الزراري أوصى ولده بحفظ كتابه في رسالته كما قد أجاز له روايته. وصية الزراري لا تدل على الوثاقة لرواية الزراري عن ابن سابور المطعون عليه، حتى لقد تعجب النجاشي في روايته عنه. فإذا الوصية الصادرة من الزراري أيضا وصية وثوق في الحقيقة وليست وصية وثاقة، فلا يعمد لها. الوجه الثالث مما يذكر في توثيق محمد بن سنان ما جاء عن الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان من أن الطعن على الفضل من الإمام عليه السلام قد تعقبه الرضا، ونظر لذلك بصفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، مما يشير إلى رضا الإمام عليه السلام عنه. وبعبارة أوضح، الكشي عندما أراد أن يثبت وثاقة فضل بن شاذان قال بأن الذموم الصادرة من الإمام عليه السلام في شأن الفضل عقبها رضا الإمام عليه السلام عن الفضل، فصار الرضا المتأخر بمثابة الناسخ للذم الصادر من الإمام في البداية عن في شأن الفاضل. حتى يثبت هذا الأمر قال هذا نظير ما صدر في شأن صفوان وفي شأن محمد بن سنان، كما أن صفوان ومحمد بن سنان ممن قد صدر في شأنهما ذم ثم صدر بعد ذلك في شأنهما مادح، فكان
الرضا الصادر من الإمام عليه السلام عنهما في الأخير ناسخا لما صدر من الإمام عليه السلام فيهما من قبل، فيدل ذلك على وثاقتهما كذلك الفاضل. إذن النتيجة أن الكشي يؤكد وثاقة محمد بن سنان بهذا المعنى.
أقول هذا الواجب يرجع إلى الوجه الأول، أعني النصوص السابقة التي ذكرناها في الوجه الأول، وقد عرفت حالها، إذ أنها إما ضعيفة سندا أو ضعيفة دلالة، فلا حاجة لإعادة ما تقدم. الوجه الرابع ما جاء عن الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه في كتابه الإرشاد في باب النص على إمامة الإمام الرضا عليه السلام، بقوله بأنه ممن نص على إمامة الرضا من أبيه، وأنه من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.
فيهمنا التعبير من خاصته خاصة الرضا، وثقاته ثقات الرضا، فهذا تعبير يكشف ليس فقط عن الوثاقة، بل عن جلالة شأن وعلو مرتبة ومكان.
هذا التوثيق الصادر من الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه معارض بما صدر من المفيد رحمه الله من التضعيف في رسالته العددية، فإن المفيد في رسالته العددية قد نص على ضعف محمد بن سنان، ومع نصه على التضعيف يقع التعارض، فبالتالي أيهما المتقدم أيهما المتأخر؟ هل التوثيق هو المتقدم أم التوثيق هو المتأخر؟ لا نعلم. مع عدم معرفة المتقدم والمتأخر لا مجال للبناء. لو أمكن معرفة المتقدم والمتأخر بأن يقال بأن المتأخر هو ما صدر في الرسالة العددية، أو بأن المتأخر هو ما جاء في الإرشاد، عندها يمكن القول بأن المتأخر عدول عن الأول فيكون هو المرجع.
لكن لما لا نعلم تاريخ أيهما، وبالتالي لا نعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، إذن يصعب البناء حينئذ على التوثيق، كما سيأتي عين الكلام في التوثيق.
الوجه الرابع أو الخامس عفوا، قد عده الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الغيبة بأنه من الوكلاء الممدوحين. وهذا الوجه حقيقة وإن كان ظاهره الوثاقة، إلا أنه كسابقه معارض بالتضعيف الصادر من الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الفهرست، وفي كتابه الرجال، وفي كتابه التهذيب، وفي كتابه الاستبصار، إذ أن الشيخ الطوسي ضعفه في أربعة كتب، ونص على كونه وكيلا ممدوحا في كتابين، فيتعارض التوثيق والتضعيف الكلام الكلام. لا نحرز أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، مع عدم معرفة المتقدم والمتأخر يصعب البناء حينئذ على القبول. الوجه السادس وقوعه في أسانيد كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في كتابه. أقول تقدم منا غير مرة عدم تمامية هذا الوجه، إذ أن تمامية هذا الوجه تعتمد على إحراز مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى إحراز أن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، يعني نسلم بأن لعلي بن إبراهيم كتاب تفسير، إلا أن الكلام في أن هذا الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم، فإذا لا بد من إحراز أن النسخة الموجودة والمتداولة بأيدينا اليوم هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم القمي. واحد. اثنين، أن نحرز أن الديباجة والمقدمة التي وردت في بداية الكتاب قد كتبها علي بن إبراهيم القمي. ثلاثة، أن نستظهر من العبارة التي وردت في المقدمة والديباجة شهادة علي بن إبراهيم القمي بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه. وللتأمل في الثلاث مقدمات مجال واسع، فإننا نمنع من نسبة النسخة الموجودة بأيدينا اليوم لعلي. ثانيا، نشكك في كون الديباجة والمقدمة صادرة عنه. ثالثا، نتأمل في دلالة العبارة على التوثيق. النتيجة عدم تمامية هذا الوجه. أيضا الوجه السابع في المقام، وهو توثيق ابن طاووس له. توثيق ابن طاووس له، هذا الوجه يعتمد على أن ابن طاووس هل هو حاكم للتوثيق عن القدماء أم أن ابن طاووس موثق له بنفسه. إذا كان ابن طاووس حاكيا للتوثيق عن القدماء فلا ريب ولا إشكال في تمامية هذا الوجه، وبالتالي لا محذور في الاستناد إليه، إلا إذا كانت الوجوه التي تضمنت التضعيف تصلح لمعارضته. أما لو كان هذا الوجه أو لو كان التوثيق صادرا من ابن طاووس نفسه وليس صادرا عن القدماء، فعندها لا بد من ملاحظة النكتة في حجية قول الرجال. فإن بني على أن النكتة في حجية قول الرجال عبارة عن توثيقات، عبارة عن خبر الواحد الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، فعندها قد يتحفظ على القبول وقد يقبل. يعني راح يجينا مشكلة توثيقات المتأخرين، وبالتالي على المبنى إذا قبلت توثيقات المتأخرين فعندها سوف يكون هذا الوجه حجة ولا يعارضه إلا ما يثبت من أدلة التضعيف. أما إذا قلنا بأن توثيقات المتأخرين ليست بحجة فبالتالي سوف يكون هذا الوجه ساقطا عن الاعتبار لعدم حجية توثيق المتأخرين. فإذا هذا الوجه على المبنى، ولذا النقاش فيه نقاش صغروي وليس النقاش فيه نقاشا كبرويا كما لا يخفى. الوجه الثامن في المقام، توثيق العلامة له في كتابه المختلف. ويرد هذا الوجه مع أن النقاش فيه عين النقاش في الوجه السابق فيكون الحديث فيه صغروية، لكن يضاف إلى ما قدمنا أن هذا الوجه أيضا معارض من العلامة نفسه، إذ أن العلامة نفسه قد ضعف محمد بن سنان في كتابه الخلاصة، فيرجع للتوثيق الصادر منه في كتابه المختلف لو أحرزنا أن التوثيق متأخر عن التضعيف حتى نقرر بأن الأول معرض عنه، وإلا فيشكل الالتزام والاستناد إليه. الوجه الثامن والأخير، أن يقال بأن مجموع ما تقدم من الوجوه السابقة قاض بوثاقته. بيان ذلك، إن النصوص الواردة في رضا الإمام عليه السلام عنه وإن كانت ضعيفة الأسانيد إلا أنها متواترة إجمالا، مضافا إلى أنه يستفاد من اقتران الذم الصادر في حقه مقرونا بصفوان بن يحيى كونه من خواصهم عليهم السلام الذين يصدر الذم في حقهم من باب الحفاظ عليهم، كما أنه يستفاد مما تقدم وما يأتي في وجوه الضعف أن محمد بن سنان كان ممن يكثر اختلاطه بابن أبي عمير وبصفوان وأمثالهما، مما يعني عدم ضعفه، وإلا لو كان كذابا مشهورا لابتعد عنه هؤلاء الأدلة. إذن صحبة صفوان وصحبة ابن أبي عمير له تفيد أن الرجل ليس من الكذابين المشهورين المعروفين، وإلا ما صحبه، لأن صحبتهما له سوف تضر بسمعتهما، فسوف يرميا حينئذ بالكذب أو ما شابه. لكن هذا الوجه أيضا مدفوع بأن دعوى التواتر إجمالا بصدور هذه النصوص عهدتها على مدعيها، ذلك لأن الروايات لا تتعدى 4 روايات، 2 منها خبر واحد نقل بطريقين، فالمجموع إذن 3. فإذا كان العدد لا يتعدى 3 روايات لا يكفي لحصول علم بالصدور. وأما مسألة الاقتران فإنها وإن كانت وجيهة إلا أنها لا تعدو كونها ظنا حدسيا لا يمكن أن يركن إليه، ذلك أن الظنون لا عبرة لها في مقام التوثيق، بل يحتمل أن اقتران صفوان بن يحيى به جاء لأجل الحفاظ على نفس صفوان من خلال قرنه بشخص معروف الحال ومن الضعف بمكان. يعني الإمام كأنما هو الذي وجه أن يساير صفوان ويماشي محمد بن سنان، فبالتالي إذا كان محمد بن سنان شخصية ضعيفة أو شخصية غير معول عليها، وجود محمد بن سنان مع صفوان يكون بمثابة الغطاء لصفوان، فلا تسلط الأضواء عليه بحيث أن الطرف الآخر سوف يعتقد أن صفوان شخصية كقرينة، كما أن قرينه شخصا غير مقبول كذلك صفوان سوف يكون كذلك. فبالتالي استخدام نوع من أنواع التمويه والتعنية على الآخرين حتى يحافظ على صفوان. مثل ذلك أيضا الكلام يمكن أن يقال في شأن محمد بن أبي عمير، فأن مرافقته إلى محمد بن سنان حماية لمحمد بن أبي عمير وتعمية وتغطية على الطرف الآخر، فضلا عن أن المصاحبة لا تتعدى عن كونها أمرا ظنيا وبالتالي لا تنفع لإثبات الوثاقة. النتيجة التي نصل لها أن شيئا من الوجوه المذكورة لم ينهض لإثبات الوثاقة إلا التوثيق الصادر من السيد بن طالب بناء على القبول بتوثيقات المتأخرين كما ذكر. الكلام بعد ذلك في الوجوه التي استند إليها القائلون بالضعف، لأننا قلنا بأن محمد بن سنان محل خلاف، هناك من التزم بكونه ثقة وهناك من قرر أنه ضعيف. القائلون بوثاقته استدلوا بأمور، كما أن القائلين بضعفه قد استندوا لأمور. استعرضنا أدلة القائلين بوثاقته أو الأمور التي استند لها القائلون بوثاقته. حديثنا الآن في الوجوه أو الأمور التي استند إليها القائلون بضعفه. الأول تضعيف الشيخ المفيد رحمه الله له في رسالته العددية، وقد عرفت منا فيما مضى أن هذا التضعيف معارض بما صدر منه من التوثيق فلا يركن إليه. الثاني تضعيف ابن عقد له كما جاء في عبارة النجاشي في ترجمته، وهذا أيضا معارض بالتوثيق الصادر من السيد ابن طاووس بناء على القبول به، معارض بكل ما جاء فيه من التوثيق. الثالث تضعيف النجاشي له كما جاء نقل ذلك في ترجمة مياح، هذا أيضا يعارضه ما صدر في حقه من التوثيقات. الوجه الرابع تضعيف الشيخ الطوسي له في الفهرس والرجال والتهذيبين، وهذا معارض بما صدر منه من المدح بكونه من الوكلاء الممدوحين. اللهم إلا أن يقال بأن الوكالة أعم من الوثاقة، خصوصا بملاحظة ما يمكن أن يكون من التفصيل بين كونه مؤديا عن الإمام وممثلا له فيعتمد عليه حتى في بيان الأحكام، وبين كونه مجرد قابض للأموال فلا يبعد الحكم بدلالتها على المعروفية والوثاقة لو كانت بالمعنى الأول دون ما إذا كانت بالمعنى الثاني فلا حكم. أما ما صدر منه في التهديبين فلا يمكن أن يعول عليه، لأنه لأجل علاج التعارض وحله كما لا يخفى. الوجه الخامس تضعيف ابن الغضائر لا، وبالتالي لا يستند إليه. هذا الوجه قد يمنع الاستناد إليه كما في كلمات سيدنا الخوئي بأن كتابة ضعفاء لم تثبت نسبته لابن الغضائر وبالتالي لا مجال للاستناد، لكن الصحيح صحة أو ثبوت نسبة الكتاب لابن الغضائر. نعم الكلام في أن تضعيفات ابن الغضائر هل هي تضعيفات حسية أم أن تضعيفات ابن الغضائر تضعيفات حدسية؟ قد يتصور الكثير أن تضعيفات ابن الغضائر تضعيفات حدسية تعتمد على دراسة ابن الغضائر شأن الراوي، ومن ثم يتخذ القرار بكونه ضعيفا أو بكونه مقبول الرواية، ويستشهدون لذلك مثلا بما جاء في ترجمة محمد بن أورمة وغير ذلك. على أي حال ما يمكن أن يكون منشأ تضعيف ابن الغضائر في المقام وهو مسألة الغلو، يعني لا يبعد أن يكون موجب التضعيف عند ابن الغضائر يعود لخصوص رميه بالغلو. وهناك قرائن تساعد على هذا المعنى، منها عد الكشي إياه في جملة الغلاة كما جاء في ترجمة المفضل بن صالح، فيقول حدثني أبو القاسم نصر بن الصباح وكان غاليا، حدثني أبو يعقوب محمد بن البصري وهو غال ركن من أركانهم أيضا، قال حدثني محمد بن الحسن بن شمون وهو أيضا منهم، قال حدثني محمد بن سنان وهو كذلك عن بشير النبار. فنلاحظ أنه عبر عن محمد بن سنان بأنه من الغلاة. أيضا من القرائن ما ذكره الشيخ رحمه الله في الفهرست من أن كتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها وجميع ما رواه إلا ما كان فيه تخليط أو غلو. من القرائن تضعيف ابن عقد له وهو زيدي، فلا يبعد أنه يرى أن من يروي معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم لغير الزيدية من الغلاة. كذلك نص النجاشي على تضعيفه في ترجمة مياح المرمي بالغلو، بل قال عنه ابن الغضائر بأنه غال. منها أيضا إجازة الفضل روايته عنه بعد وفاته، لا وجه للتفريق بين الرواية حين الحياة أو بعد الممات ما دام غير ثقة، إلا أن يكون ثقة لكنه غال. النتيجة هذه القرائن قد تكون هي السبب في التضعيف، لكن الإنصاف أن هذه القرائن وإن نهض بعضها لإثبات الغلو إلا أن بعضها لا يخلو من ضعف أو أنه غير واضح في المدعى، مما يمنع الركون إليه وإسقاط هذه التضعيفات بأكملها، خصوصا تضعيف النجاشي الذي لم يعهد منه التضعيف لأجل الغلو. نتيجة أن تضعيف ابن الغبائر قد يكون منشأه الغلو ويستند إلى هذه القرائن، لكن للتأمل مجال. الوجه السادس مما يذكر في مقام التضعيف الروايات الذامة له، منها ما جاء في رجال الكشي عن محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد القمي قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى القمي قال بعث أبو جعفر عليه السلام إلى غلامه ومعه كتاب، فأمرني أن أسير إليه، فأتيته وهو في المدينة نازل في دار بزيع، فدخلت عليه وسلمت عليه، فذكر صفوان ومحمد بن سنان وغيرهما مما قد سمعه غير واحد، فقلت أستعطفه على زكريا بن آدم لعله أن يسلم مما قاله في هؤلاء. يعني كأنما الإمام ذم جملة من الأصحاب، الراوي يقول جيت أنا أحاول فيه حتى لا يذكر زكريا بن آدم، وبالتالي لا يكون مشمولا لما جاء في هؤلاء. أيضا ما يستفاد من أنه كان مدلسا لعدم روايته عن المعصوم، بل هو من السماء كما عن الكشي. قال ذكر حمدويه بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه قال قبل موته كلما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وإنما وجدتم. فبالتالي لم ينقل رواية عن الأصحاب، فيكون هذا شبهة تدليس. أيضا ما تتضمن المناكير الروايات، كما فيما قاله الكشي رأيت في كتاب الغلاف وهو كتاب الدور عن الحسن بن علي عن الحسن بن شعيب عن محمد بن سنان قال دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام فقال لي يا محمد كيف إذا لعنتك وبرأت منك وجعلتك محنة للعالمين أهدي بك من أشاء وأضل بك من أشاء؟ قال قلت له تفعل بعبدك ما تشاء يا سيدي، إنك على كل شيء قدير. ثم قال يا محمد أنت عبد قد أخلصت لله، إني ناجيت الله فيك فأبى إلا أن يضل بك كثيرا ويهدي بك كثيرا. هذه الرواية قد يقال بأنها تضمنت أمرا غير مقبول فلا يمكن الالتزام به، مع أنه إنصافا لا دلالة لها على ذم محمد بن سنان، بل لو كانت دالة على ذلك لكان أمر وجه الذم أمرا مجملا غير واضح. فالنتيجة أن هذه الروايات الذامة، لكن عندنا الرواية الأولى والثانية يمكن أن يستفاد منهما ذلك، لكن للمناقشة في سنديهما مجال. الوجه السابع ذكره الكشي في ضمن الكذابين المشهورين، كما نقل ذلك عن الفضل بن شاذان في بعض كتبه الكذابون المشهورون أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصايغ ومحمد بن سنان وأبو سمين، فنص على كونه من الكذابين المشهورين. قد يجاب عن هذا الوجه بأن منشأ تكذيب الفضل رحمه الله له ونسبة للكذب وتهمة الغلو الواردة في حقه، حيث أن ديدن بعض أجلاء الأصحاب نسبة الشخص للكذب بمجرد روايته لنص يرونه يتضمن شيئا من الغلو، مما يمنع من التمسك بخبره لأنه نسب للمعصوم ما ليس بحق في نظرهم. إنصافا هذا وإن كان محتملا، لكن الجزم به مشكل. لا يمكننا أن نجزم بهذا الاحتمال بأن منشأ نسبة الفضل إياه للكذب روايات الغلو، كما لا يمكننا أن نرفض هذا الاحتمال، وبالتالي يمنع إمكانية الاعتماد على مقالة الفضل بعدم حصول وثوق لها كما لا يخفى. يبقى عندنا بعد ذلك أن هناك احتمال أن الفضل، يعني عندما نجد أن الفضل قد أجاز الرواية عن محمد بن سنان بعد وفاته ولم يجزها أثناء حياته، نحتمل أن الفضل قد أتعب نفسه في حال حياته في تنقية روايات محمد بن سنان، فقام بعرضها على الكتب والأصول المعتبرة، لما وجدها موافقة لأصول المذهب أجاز روايتها وإلا فلا. النتيجة التي نصل لها أنه لم ينهض وجه يمكن أن يعتمد عليه لإثبات وثاقة محمد بن سنان إلا توثيق ابن طاووس، وقد عرفت الكلام فيه، كما أن جميع ما ذكر في مقام تضعيفه فيه مجال للتأمل، والنتيجة الحكم بعدم وثاقة محمد بن سنان بعدم ما يدل على ذلك، والله العالم بحقائق الأمور. فما أورده سيدنا الخوي، نعود لرواية محمد بن مسلم التي كانت محل البحث، ما أورده سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه على رواية محمد بن مسلم من المناقشة فيها من حيث السند في محل. إذا رواية محمد بن مسلم ساقطة عن الاعتبار من حيث الدلالة فلا دلالة لها على مقالة المشهور، أيضا ساقطة عن الاعتبار من حيث السند لاشتمالها على محمد بن سنان، وقد عرفنا أن محمد بن سنان ضعيف لعدم ثبوت ما يدل على وثاقته بالبيان المفصل الذي قدمناه. الحديث بعد ذلك في استكمال أدلة المشهور على مختارهم في أن وقت صلاة الليل هو المنتصف يأتي إن شاء الله، والحمد لله.
وقفنا بعده